سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوتي والأخوات. بناء على وعدي إلى الأخوة والأخوات الذين طلبوا مني حلقة خاصة عن التقمص والتناسخ، قررت أن أضع هذه الحلقة بين أيديكم هذا اليوم. في واقع الأمر، أنا قبل سنوات وضعت حلقة في قناة الحقيقة، الحلقة 65، حقيقة التناسخ والتنويم المغناطيسي، عقيدة روح الحياة، الجزء السادس، من الدقيقة 26. وما بعدها كان الأمر متعلق بالتناسخ، فيمكن الرجوع إليها للاستفادة منها أيضا. سوف أبين مقدمة مهمة في التقمص والتناسخ، لكن قبل أن أبين هذه المقدمة لابد أن أقول الآتي: هل التقمص والتناسخ ممتنع عقلا؟ الجواب إنهما غير ممتنعان عقلا، لكن عدم امتناع الشيء عقلا لا يعني ثبوته. فيمكن أن يكون مثلا كل كلامي الذي سوف أذكره في التقمص والتناسخ يعني مجرد هو قضايا تأملاتية، وأنه التناسخ والتقمص يعني ثابتان من حيث حقيقتهما، فبالتالي أنا سوف أذكر ما أراه يعني من أصل هذه الأفكار ومبدئها ومناقشة هذه الفكرة، لكن بعد أن نبين من أين جاءت حقيقة التقمص ومن أين جاء التناسخ، وسوف نبين أيضا المعنى اللغوي لكلمة تناسخ وكلمة تقمص. إن التقمص والتناسخ تمتد جذورهما عبر التاريخ، ولما نتأمل فيهما ربما يكونان قد ولدا معا، ربما تكون فكرة واحدة وانشطرت يعني وتنوعت الآراء فيها فتكونت منهما فكرتين عند الجميع، يعني يجدون أن فيهما تشابه أو أنهما شيئا واحدا فقط. لكنه لما أبين هذا الكلام الذي سوف يأتي سوف يظهر أنهما ليس يعني شيئا واحدا، بينهما اختلاف من حيث النظر والتمحيص. نشرح في شرح التقمص والتناسخ باختصار ثم نبين بعض التفاصيل. التناسخ هو عودة الروح لبدن آخر، أو عودة الذات. إن قلنا بأن بعض من يؤمن بالتناسخ لا يؤمن بوجود الروح، يعني لا يؤمن بأنه الروح واعية مستقلة متفردة أو فردانية، إنما يؤمن بأنه العقل أو الوعي أو الطاقة يمكن أن تتناسخ، يعني الأفكار التي تحملها أنت بطاقتك ووجودك، وهذا يوجد اختلاف. يعني في بعض المعتقدات لا يؤمنون بالأرواح المستقلة المتفردة، إنما يؤمنون بالكيان، يؤمنون بالوعي الذاتي، وهذا سوف نبينه لاحقا في كلماتنا. إذن التناسخ هو عودة الروح لبدن آخر، أو عودة الوعي الذاتي لبدن آخر. التقمص ما هو؟ طبعا التقمص قديما كان يقصدون فيه أنه تتقمص الروح بدن آخر. التقمص قديما كان يعتبر أنه الروح تتقمص بدن آخر. التقمص لا يكون إلا صعودا. كيف يعني صعودا؟ يعني إنه الروح البشرية تنتقل من بدن إلى بدن آخر من أجل الارتقاء، هذا التقمص قديما، لإكمال دورة الحياة التي لا بد منها، كما تقول البوذية في جهة ما عن قضية النيرفانة. فالنيرفانة الهدف الأسمى حسب البوذية هو التحرر، التحرر التام عبر كسر دورة الحياة والانبعاث مرة أخرى، والتخلص من الألم والمعاناة التي تحملها الكائن من خلال حياته. وبما أن الكارما لها عواقب، يعني الأفعال لها عواقب التي يقوم بها الأشخاص، فلا خلاص للكائن ما دامت الكارما موجودة. إذا لابد أن يصل إلى مرتبة التحرر حتى لا يعود للحياة، ويعني وتدخل روحه أو وعيه التام يدخل إلى بدن آخر، هذه تسمى النيرفانا. فالتقمص قديما كانوا يقولون هذه الروح تبحث عن الكمال والخلاص إلى أن تصل لمرحلة لا تدخل فيها إلى بدن آخر، هذا لابد أن يتذكر لأنه مهم. فالتقمص لا يكون إلا صعوديا لطلب الخلاص والوصول، يعني يصير وعي عند الإنسان، معرفة ووعي إلى أن يتخلص من البدن الثقيل. وهذه دورة حياة ربما مثل له 1000 حياة ويعود 1000 مرة إلى أن يصل إلى الكمال، هكذا. لكن التناسخ، هنا الاختلاف الذي لابد أن يفهم، التناسخ يمكن أن يكون نزولا يعني وصعودا، يعني معنى أعم من التقمص. مثلا إنسان يرجع في هيئة دودة أو حشرة أو شجرة أو أي شيء آخر. في أصل التقمص الذي ذكر قديما لا يقولون في أنه الإنسان يمكن أن يرجع إلى دودة وحشرة وشجرة وهكذا، إنما هذا في التناسخ. والتناسخ من حيث الفهم الذي فيه يمكن أن يكون أعم من التقمص، يعني هذا التناسخ القديم في السنوات السابقة القديمة الذي كان يطرح التناسخ فيها كان يطرح على أنه أعم من التقمص. لكنه في السنوات الأخيرة الآن، أنت لما تقرأ مثلا في اليوتيوب أو تقرأ الكتب فيه أو ترى فيديوهات لا تجد هنالك فرق، إنما يعني عندهم التناسخ والتقمص تقريبا معنى واحد، لكنه بالواقع يوجد فرق، والفرق راجع إلى الروح وكمالها وهكذا. يعني الروح وكمالها في التقمص، هذا دورة حياة لابد منها حتى يصل للخلاص. التناسخ لا يمكن أن يكون بعد ذلك يلد في حياة أخرى، يعني في هيئة دودة أو حشرة أو شجرة، لكن في التقمص ما كان ذلك القول يقال هكذا. إذن وفق هذا البيان سوف يكون التناسخ أعم من التقمص، لأنه في التناسخ لا يشترط وجود روح، كما أنه يمكن أن يكون تنازليا، أما التقمص فتكامليا، هذا من حيث الأصل كما قلنا. طبعا أكيد الأديان الإبراهيمية من حيث أصلها ما تؤمن بقضية التقمص والتناسخ، لأنها تؤمن بفردانية أو فردية، أو أنه الروح موجودة ومتشخصة وكل إنسان له روح واحدة ولها ما لها وعليها ما عليها، ولن تكون في هذه الدورة التي هي الدورة التقمصية كما يقال. لكن بعد ذلك يعني تأثروا أصحاب هذه الأديان أو هذه المعتقدات أو بعض من هذه الأديان والمعتقدات، من طوائف هذه الأديان والمعتقدات تأثروا، فتأثرت اليهودية وهنالك يهود يقولون بالتقمص، كما أنه هنالك دروز يقولون بالتقمص، وهنالك العلوية يقولون بالتقمص. يوجد أيضا طائفة مسيحية تؤمن بالتقمص، كانت تسمى طائفة الأكثار، وتعني هذه يعني الاسم يعني الطاهر. هذه حركة مسيحية لها جذور يعني لنقول باطنية أو غنوصية أو أحيائية أو هكذا، بدأت تقريبا في 12th century، وكانت يعني طائفة مضطهدة من قبل المسيحيين الآخرين، انتعشت في بعض مناطق أوروبا الجنوبية لا سيما مثلا في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا بين 2012 و14. كان يعرف أتباع هذه الطائفة بأنهم يؤمنون بالتقمص، والآن طبعا ما أعرف إذا كانوا موجودين حقيقة أو قضي عليهم، لأنه هم حدثت فيهم يعني مجازر ضخمة من قبل المسيحيين الآخرين المخالفين لهم، ولربما الآن لا يوجد لهم ذكر، لأنه حقيقة أنا ما أعرف هل يوجد هنالك من هذه الطائفة الأكثرية أم لا، ما أعرف. فهؤلاء تعرضوا لاضطهاد عظيم من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية اللي ما اعترفت بإيمانهم يعني، وما اعتبرتهم مسيحيين، واضطهدتهم، ويعني هكذا أنزلت فيهم الويلات. ربما انقرضوا، ربما هنالك نزر قليل يعني ما أعرف، لأنه ربما تكون هذه الفكرة مزروعة في بعض الطوائف أو أتباع المسيحية، لكن أصلها جاء من طائفة تسمى بطائفة لاكثار أو لاكاثار أو هكذا اسمها. لو أردنا أن نتأمل بلفظ أو بمعنى تقمص، سنرى أن معنى تقمص يعني تقمص شخصية ما، بمعنى أنه قلده وحاكاه في يعني سلوكه وهيئته، يعني تقمص فلان فلانا، فهذا يعني قلده وحاكاه في سلوكه وهيئته. وأيضا إذا تأملنا بمعنى تقمص اللباس يعني لبس اللباس، وهنا المراد أن الروح تقمصت بدن آخر، يعني كما يقال هي كانت في بدن وتقمصت بدن آخر، لأنه أنت تقول تقمص أي أن الروح تقمصت. وهنا طبعا كما قلنا نضع نقطة واستفهام، لأنه هذا سيعني أن الروح كانت سابقة عن البدن ولا تظهر مع ظهور البدن، أي لا تنبثق مع انبثاق البدن، لأنه هم يقولون تقمص أو تقمصت أو تقمص، فبالتالي هذا فعل، يعني الروح كانت سابقة عن البدن وتقمصت البدن في حقبتها الأولى، ثم لما انفصلت عن البدن اللاحق تقمصت إلى السابق، العفو، تقمصت بدنا لاحق. وهذا يعني أنه الجنين في بطن أمه ماذا سوف يكون؟ سوف يكون عبارة عن مادة بحتة لا روح فيها، ثم تأتي هذه الروح تبحث عنها أو لعلة ما تدخل في هذه البطن في هذه المرأة وتصل إلى هذا الجنين وتتقمص بدن هذا الجنين، فبالتالي سوف تكون الروح ليست هي البدن، والقوى هنا مختلفة والطبيعة مختلفة، ولا تتطور الروح بتطور البدن، كما أنه أنت لما يكون عندك ابن هو بالواقع أنت ابنك إنما هو الجسد فقط، وإلا الروح هي روح أخرى، ربما روح جدك مثلا وهكذا، يعني ابنك هو جدك. إذن على قولهم هذا فسوف يكون الجنين يعني عبارة عن مادة بحتة مادية، وجاءت الروح ودخلت فيها، لا تتطور قوى الجنين عند انبثاقه الأول في بطن أمه، لا تتطور قواه، بل البدن شيء هنا والروح شيء آخر. التقمص في اللغة يقولون تقمص يتقمص تقمصا فهو متقمص، تقمص قميصا جديدا يعني لبسه، تقمصت الروح، هذه من القواميس اللغوية، يقولون تقمصت الروح انتقلت من جسد إلى جسد آخر بعد الموت حسب ما تعتقد به بعض المذاهب والأديان. إذن بمعنى كما نقول نحن، إذن انتقال روح الأموات إلى أجساد الأجنة. أما التناسخ فإذا تأملنا بلفظه وما يعنيه التناسخ، فسنرى أنه يتبادر للبعض يعني كلمة الفوتوكوبي مثلا، أو أخذ نسخة، أو بمعنى نسخة مختلفة. التناسخ يعني في اللغة أيضا يقولون نسخ ينسخ نسخا فهو ناسخ، إذن الروح هنا كما يقولون في اللغة يقع عليها الفعل، نسخ الكتاب نقله وكتبه حرفا بحرف، نسخ فلان الشعر أخذ اللفظ والمعنى من غيره. تناسخت الأيام والسنون تتابع التوالد، تناسخ الحدثان نسخ أحدهما الآخر، تناسخ الحاضرون الموقف تداولوه، تناسخت الأرواح انتقلت من أجسامها إلى أجسام أخرى حسب بعض الاعتقادات. هذا طبعا في اللغة هكذا يقولون. وستجد تعريفات كثيرة عن التقمص والتناسخ لغة. طبعا للمطلع سوف يرى ويشاهد أن أقدم النصوص التي نسبت إلى التقمص أو ذكرت التقمص هي النصوص التي تنسب إلى البقعة الأوروبية، بخلاف التناسخ الذي ينسب إلى بلاد الشرق القديم، خصوصا بلاد الهند ينسب إلى البوذية. طبعا هو دخل على الهندوسية لاحقا. المهم طبعا لما نريد أن نتأمل في التقمص تاريخيا نجد أنه النصوص الأولى التي ذكرت، أقدم نصوص ذكرت، تنسبه إلى البقعة الأوروبية لأنه 600 تقريبا قبل الميلاد. التناسخ ينسب إلى الحقبة أيضا تقريبا 600-700 قبل الميلاد، لكن إلى بلاد الشرق، يعني إلى ربما إلى الهند وإلى البوذية هكذا. لكنه التقمص كان موجود أيضا في البقعة الأوروبية في الزمن السحيق القديم 600 قبل الميلاد. فلما يعني هكذا نطلع ونقرأ نجد أنه التقمص الذي ذكر في أوروبا مثلا أو في اليونان، لنقل في اليونان القديمة، ذكر في روما وذكر في إيطاليا القديمة وكذا، يقولون أنه يعني في الفلسفات القديمة يقولون أنه هنالك كانت النيل تقمص نقطة ماء ثم أصبحت هذه النقطة جدولا، وأصبح الجدول هذا يصب في النهر العظيم. طبعا هنا ربما يعني أرادوا أن يشيروا بذلك لأن الأرواح العظيمة تكون كالتنين وتتقمص قطرة ماء ثم تكون جدولا يصب في نهر الحياة أو النور الأول. أول ما اعتقد بالتقمص يقولون كانت الديانة الأوروفيوسية في القرن السادس ما قبل الميلاد في منطقة تراقيا على الحدود الشمالية الشرقية من أوروبا. تراقيا هذه منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق البلقان، تضم شرق اليونان وجنوب بلغاريا وتركيا الأوروبية، وتطل تراقيا على ثلاثة بحار: البحر الأسود، بحر إيجا، بحر مرمرة، وتتداخل طبعا بين مقدونيا التاريخية وهكذا. المهم إذن الديانة الأوروفيوسية التي كانت في القرن السادس ما قبل الميلاد كانت تقول بالتقمص، وكان يدعو أوروفيوس هو مؤسس الديانة، هذا كان فيلسوف أو كان كنبي اسمه أوروفيوس مؤسس الديانة، يقول بأن النفس هي خالدة وتحاول التحرر من سجنها الذي هو الجسد، فالجسد كالسجن لهذه الروح أو النفس. طبعا هذا الأمر دخل إلى الفلسفة الإسلامية، فلما تقرأ أنت إلى ابن سينا عن النفس يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، إلى أن يقول إنه هذه لما نزلت وتلبست في الجسد وكانت سابقة على الجسد، فتلبست في الجسد، الجسد ثقيل أدهشها بكثافته وقيدها بماديته، فنسيت ما كانت عليه وأثقلها، فلم تستطع أنه يعني وقيدها حتى ما استطاعت منه الخلاص. هكذا يقول ابن سينا في كتابه، أعتقد كتاب الرسائل، هذا كان عندي عندما كنت في أول شبابي وإلى الآن هذه الأبيات في بالي عن النفس. فإذا هذا الفيلسوف يقول هكذا أنه النفس هي خالدة كانت تحاول التحرر من سجنها الذي هو الجسد، وهذا التحرر هو الذي يقودها إلى أنه تموت، والموت هنا هو الذي يحرر النفس ثم يعود ليسجنها مرة أخرى في جسد جديد في حتمية متكررة من جسد إلى آخر حتى يعني يقولون هكذا هو بلفظه، حتى تخلصها الآلهة. ثم يقول إنه هكذا إذا أرادوا الوصول للخلاص لابد أن يعيشوا العفة ليرتقوا بعد مماتهم ويتدرجوا موتة بعد أخرى. يعني أنت كل ما عشت حياة جديدة في بدن جديد لابد أن تكون مخلصا متخلقا عفيفا يعني صاحب حكمة وكذا، إلى أن تتخلص من كل هذه يعني الأبدان وتتحرر وترجع إلى لنقل إلى الآلهة وتكون خالدا فتصل إلى الخلود. هذه طبعا في الديانة الأورفيوسية، مؤسس هذه الديانة هو أورفيوس، كان مقدسا في اليونان. طبعا أضافوا على شخصيته قصصا أسطورية، يعني ربما كانت هي قصص لها أصل لكنها عظمت فيما بعد. يمكن أن يعني أن نسميه نبي في مصطلحنا، لأنه هو ليس إله، ما كان يعتبر إله وما كان يعتبر ابن إله، إنما كان يعتقد بالآلهة وكان له حكمة وكان له دين، فمنزلته كمنزلة الأنبياء الإبراهيميين عندنا، لكنه كان وثنيا في ديانة اليونان القديمة وكان يقول بالتقمص. طبعا بعد هذا الفيلسوف أورفيوس وديانته انتشرت الديانة، فاعتنق هذه الديانة فيريسيدس السيروسي اللي هو يقولون كان أستاذ فيثاغورس، كان أول يقولون أول من نظر لها وشرح الفكرة و ذكرها بشكل فلسفي وكذا، وأخذوها الفلاسفة عنه وفيثاغورس، لكنها الفكرة بحد ذاتها كانت منتشرة وكانت ديانة، وكان يقولون أول من قال فيها أو هو صاحب الدين، الدين الأورفيوسي هو من أسسه أورفيوس هكذا. طبعا فيثاغورس يعني ولادته ووفاته ما بين 495 إلى 570، يعني من 570 قبل الميلاد إلى 495 هو كان عنده أستاذ. إذن إحنا راح نذهب إلى 600 قبل الميلاد، كان عندنا دين منتشر، إذن تقريبا في 700 قبل الميلاد 650 قبل الميلاد كانت هذه القضية التقمص موجودة في اليونان وفي إيطاليا وفي ضواحيها. طبعا فيثاغورس رجل معروف، حكيم معروف، فيلسوف وعالم رياضيات وموسيقار وكذا، يوناني الأصل، صاحب نظرية فيثاغورس الهندسية أو ماذا تسمى معادلة فيثاغورس، هذه قضية المثلث قائم الزوايا، أكيد المهتمين بالرياضيات يعني يعرفون هذه النظرية أكثر مني أنا. في التاريخ يقولون ربما سافر هذا فيثاغورس إلى الهند، وبالتالي لما يقولون ربما سافر إلى الهند، إذن هنالك من سافر إلى الهند في تلك الحقبة. طبعا فيثاغورس يقولون هو ذهب إلى بلاد ما بين النهرين العراق وسوريا، يقولون أيضا هو ذهب إلى مصر، فبالتالي كانت هذه الأمم وإن كانت بعيدة إنما كانت عندها أفكار تتلاقح وتتداخل وعدها أديان متداخلة، وكانت هنالك حريات، حرية فكر. طبعا هذا كل قضى عليه الدين المسيحي عندما تبنته روما. يعني الإنسان لما يقرأ تاريخ روما واليونان وهذه الدول وكيف كانوا يتنقلون إلى مصر والعراق وفارس ويصلون إلى الهند ثم يرجعون إلى بلادهم ويحملون منهم أفكارا إلى تلك البلدان ويحملون أفكارا من تلك البلدان إلى بلادهم، هذا كل قضي عليه عندما انتشر الدين المسيحي. طبعا المسيحيون يقولون لم ينتشر بالسيف، وبالواقع أيضا انتشر بالسيف، وقضية هذا الملك قسطنطين وما جرى وما دار في تلك البلدان وكيف قضوا على الوثنيين هذا يشهده القاصي والداني، ومن له أقل معرفة بسيطة بالتاريخ سوف يدرك ذلك بدون تعنت. طبعا فيثاغورس أسس منهجا يعتبر من المناهج العظيمة، أخلاقي عظيم، هذا المنهج ربما كان مقتبسا مثلا من الهند أو من الشرق، من الشرق الأدنى، من الشرق الكذا. المهم يعني هنالك، واضح في منهجه هنالك اقتباسات. هو طبعا رجل أقام في مستعمرة تسمى مستعمرة كروتني اليونانية في إيطاليا، يقولون أقام فيها حوالي سنة 530 قبل الميلاد. يقولون أنشأ مدرسة لمناقشة الموضوعات الفلسفية المختلفة ومناقشة ماذا يحدث للروح عندما تموت. يقولون اهتم اهتماما كبيرا بالرياضيات وخصوصا بالأرقام، وقدس رقم 10 لأنه يمثل الكمال. اهتم بالموسيقى وقال إن الكون يتألف من التمازج. أوصى أتباعه، وهو أيضا ارتدى الملابس البيضاء، وأوصى أتباعه أنه يرتدون الملابس البيضاء، التأمل في أوقات معينة ومحددة بينها لهم، من الامتناع عن أكل اللحوم، الامتناع حتى عن أكل الفول الذي يعني كان يتأثر، هو تنتفخ بطنه عندما يأكل الفول، فمنع أصحابه من أكل الفول. طبعا بعد ذلك افلاطون عاش الحقبة ما بين 427 قبل الميلاد الى 347 تقريبا قبل الميلاد، وتبنى فكرة التقمص ونشرها بكتابه حتى موجود في الجمهورية الفاضلة. وبنهاية كتابه يذكر انه كيف عادت نفس أور، هكذا يعني يلفظ ربما، ابن أرمينيس أو ابن أرمينيوس، عادت إلى الحياة بعد اليوم الثاني عشر بعد الموت، وبينت أسرار عالم الأموات وكيف إنه شاهد نفس الأموات تعود إلى أبدانها. ويقول هذا اللي هو أور ابن أرمينيوس، يقول أنا رأيت نفس الفيلسوف اللي أسس الديانة الأورفيوسية أورفيوس، يقول رأيت نفس أورفيوس تنتقل إلى جسد بجعة، بينما ثميراس، هذا شخص أيضا في تلك الحقبة، يقول إنه اختار جسد عندليب. ويقول إنه أنا رأيت أيضا أنفس طيور تختار أجساد بشرية، ورأيت نفس أطلانتا تختار جسد إنسان رياضي صاحب قوة وكذا. يعني هكذا ينقل أفلاطون. لكنه طبعا في نفس الكتاب يذكر أنه قضية الليثي، طبعا هذه الفكرة ذكرتني بموضوع قديم قرأته وشاهدته طبعا، تمثال موجود في تقريب في شمال العراق لشخصية الملك العراقي سنحاريب. سنحاريب يقف أمام الإله بدون نعلين. طبعا في القرآن اخلع عليك إنك في الوادي المقدس طوى، وهذه عن موسى وكذا ينسبونها إلى موسى، لكنه لما ترجع إلى جذورها الأصلية تجدها إنه مقتبس منيا من الملك سنحاريب اللي وقف أمام الإله احتراما وتقديسا للإله حافيا، فجاء إلى الإله، ومرسوم التمثال موجود في منطقة في شمال العراق. المهم هذا الأفكار التي هذا النهر الآن يسمونه الليثي أو الليثي أو ليثي، يقولون هنالك نهر، هذه الأرواح لما تموت وترجع تشرب من ذلك النهر فتنسى حياتها السابقة وتعود للبدن لاحقا. فأكو تشابه، يعني إنه هذه الحالة موجودة تأتي بصيغة مختلفة، نهر الكوثر ربما يوجد بعض الاختلافات، لكنه الجذور تجدها قديمة جدا يعني. فعموما يقولون هذا الليثي أو نهر الليثي، يعني وفق الأساطير الإغريقية أو الرومانية القديمة، يقولون هذا نهر يجعل أرواح الموتى تتقمص أجسادا جديدة تجعلها تنسى ما حدث لها في حياتها السابقة في العالم السابق. طبعا. وهذا النهر يقولون في العالم السفلي، ليش مو في العالم العلوي؟ لأنه العالم العلوي أنت راح توصل به للخلود، فما حاجة ترجع لبدن آخر، فلا بد أن يكون هذا النهر في العالم السفلي لأنه أنت ما وصلت للكمال. فلما تشرب من هذا النهر راح تكون مهيئ لأن تدخل في بدن آخر وتنسى معلوماتك السابقة. هكذا، هذه أساطير إغريقية قديمة موجودة، يمكن الإنسان أن يبحث عن النهر الليثي أو ليثي أو هكذا اسمه في الأساطير الإغريقية القديمة. طبعا هنالك كانت عندهم تقريبا 5 أنهار، وهذه الأنهار كلها في العالم السفلي، منها نهر الكراهية ونهر الحزن ونهر الرثاء ونهر النار، وربما لاحقا ظهر نهر الكوثر اقتباسا بناء على هذه الأساطير الموجودة القديمة. طبعا إفلاطون في كتبه يقول إنه عدد الأنفس ثابت لا يتغير. هذا طبعا راح يطرح لنا إشكال، إحنا راح بالأخير عندما نشكل، هو ليس إفلاطون يعني الأرواح يقولون إنه عددها ثابت لا تتغير وكذا، فهذا الرأي ليس رأي إفلاطون، رأي السابقين اللي طرحوا هذه قضية التقمص وإنه العدد ثابت. فعموما يقولون الآن إن إفلاطون يقول إنه عدد الأنفس ثابت لا يتغير، وبالتالي يعني لم يعتبر أن الولادة تخلق نفسا جديدة، وبالتالي يعني إنه هذه الأنفس أو هذه الأرواح التي تموت أبدانها وتتحرر هي من أبدانها، لكنه ما تروح للعالم العلوي، تروح للعالم السفلي، ولما تشرب من هذا النهر الليثي ترجع للحياة مرة أخرى، وعدد هذه الأنفس أو عدد هذه الأرواح ثابت لا يتغير. طبعا إلا يعني من باب أنه الإنسان يصل إلى الكمال والخلود كما يقول أوروفيوس، فأوروفيوس هكذا لأنه هي الأصل، الفكرة يقولون أظهرها أوروفيوس أو كانت في دينه الذي أسسه، فإنه أوروفيوس يقول أنه الإنسان يوصل إلى الخلود، فلما يوصل إلى الخلود يتحرر من العودة مرة أخرى. فبالتالي ماذا لابد أن يكون؟ لابد أن تكون البشرية تتناقص لا تتكاثر، وهذا سوف يأتي الإشكال لاحقا، سوف نطرحه آخر الحلقة. لابد أيضا أن نشير هنا، طبعا هنالك بعض المؤرخين قالوا إحنا ما نؤمن بأن أفلاطون كان يؤمن بالتقمص، يابا إذن لماذا ذكر هذه الأمور في كتبه؟ يقولون استعملها كاستعارات وتشبيهات هكذا، لكنه بالواقع هو لا يؤمن بذلك. الآن كيف استدلوا؟ ما هي الأدلة التي عندهم؟ لا نعرف، يعني ربما استذوقوا، ربما مثلا من خلال قراءة وتتبع كل كلماته وكتبه عرفوا بأنه هو لا يؤمن بالتقمص، لكنه في كتبه ذكر التقمص. هؤلاء البعض الذي يقول بأنه هو ما يؤمن بالتقمص إنما ذكر هذه الأمور من باب الاستعارات والتشبيهات. الآن من هذه المقدمة التي قدمناها عن التقمص، هل التقمص اقتبس من الهند أم ظهر في بلد أوروبا أو في روما أو في اليونان القديمة ونقلت فكرته مثلا إلى الهند، أم إنه التناسخ؟ هذا كله طبعا فيه بحث وتحقيق، إحنا حاولنا أن نشير إلى خلاصات عاجلة في قضية التقمص وسوف نبين التناسخ، لكنه بالحقيقة كلاهما قريب من الآخر، وبناء على نظري أنا الذي بينته أنه يوجد بينهما اختلاف من حيث العموم والخصوص. ما هو التناسخ؟ لأنه إحنا ما بينا التناسخ بنوع من التفصيل، إنما بيناه باختصار. فالتناسخ هو إعادة الميلاد كما يقال في المعتقدات القديمة، يقولون التناسخ هو انتقال الروح أو انتقال النفس صعودا أو نزولا، يعني مثلا هذه النفس البشرية أو الروح البشرية أو الوعي البشري، لأنه لا يشترط أن تكون تؤمن بروح مستقلة. هذه تنتقل إما صعودا إلى الكمال لطلب الكمال والخلاص، لأنه أنت كنت متخلق فاضل في حياتك هذه، فسوف تتقدم خطوة إلى الأمام إلى أن تصل إلى الخلاص، أو تتردى لأنه أنت ما كنت فاضل، ما كنت متخلق، كان عندك مشاكل مثلا تعملها، جرائم، سرقات، قتل، فبالتالي يكون هبوط، تنازل، فربما تنقلب إلى حشرة، ربما تنقلب إلى شجرة، ربما تنقلب إلى ذئب، ربما وهكذا. طبعا يعتبرون هذا من عدل الإله، هذا من هذه فكرة بوذية دخلت، ربما هي كانت موجودة قبل بوذا لكنه تبنتها البوذية، وبعد ذلك هنالك من الهندوس من آمن بها. الهندوس بالأصل كانوا يؤمنون بروح، ويؤمنون بأنها لها كيان ثابت ومستقل الهندوس، وكانوا يؤمنون بالأجر والثواب، هكذا تقول إنه الهندوسية القديمة، لكنه تأثرت بقضية التناسخ فآمنت الهندوسية، ليس جميعها يقولون، بعض من الهندوسية آمنت بالتناسخ لاحقا. وكما قلنا البوذية ما تؤمن بوجود روح وكيان مستقل ثابت، يؤمنون بالوعي، لذلك ما يستخدمون إنه قضية تناسخ أو تقمص، يستعملون كلمة أو عبارة الولادة الجديدة. فهكذا يعني ينتقل إلى الوجود التالي أو حلقة الوجود، هي مثل لنقول إنه الأسطوانة أو الحلقة التي تدور حول نفسها، وهذه بالتالي سواء كان أنت عندك روح أو عقل أو وعي أو شيء آخر مثلا تؤمن به أنت كوجودك، مثل شيء سامي في داخلك، نفس، روح، عقل، واعي، شيء آخر، فهذه لابد أن تعود للحياة مرة أخرى. فالتناسخ في البوذية يقولون هو فرصة لتحسين خصائص الذات أو الكارما أو رتبة جديدة أو رقي جديد، ربما فرصة ضائعة، حتى لو كانت فرصة ضائعة ربما أنت ما حصلتها في زمانك السابق في حياتك السابقة، سوف تحصلها ربما في الحياة اللاحقة، أو يحدث سقوط نحو رتبة أدنى كما قلنا. الكثير يعرف أنه البوذية تؤمن بمرحلة النيرفانة، يعني هي الذوبان في الروح الكلية، لما أنت تذوب الروح الكلية بحكمة وروية وخلق، هنا أنت سوف تنقذ نفسك من الدوران في الحلقة المفرغة. هذه قضية تعاقب الأجيال والأدوار وتعود بحياة أخرى وتمر بهذا التعب والضيم والإرهاق، وهذه يعني كما نقول إنه الدوران المستمر في حياتك، تموت ويحتحيا وتموت وتحيا، هذا ما تتخلص منه إلا إذا وصلت إلى النيرفانة، هذا الكمال المطلق، أو الإنسان الذي يصل للحكمة أو يفهم الحقائق العلوية، يطهر نفسه من الرذائل الدنيئة ومن الموبقات الغير جيدة، فيصبح مؤهلا، يصبح هذا الإنسان مؤهلا إلى نير رتبة النيرفانة، أي الانتقال إلى العالم الذي لا تكرار فيه، تبقى خالدا في راحة وسرور. أيضا يوجد مصطلح يسمونه هذا الساماسرا، هذا مقابل النيرفانة. النيرفانة هي درجة يعني لما تتخلص أنت تصل إلى الكمال، الساماسرا لا تبقى في عجلة الحياة والبلاء وتستمر في الموت والولادة مرة أخرى. فالساماسرا مصطلح بوذي أو هكذا يقابل النيرفانة. في بعض الهندوسية يعني أو أتباع الهندوسية أو في بعض العقائد القديمة أيضا يقولون ربما الإنسان يترقى هكذا ويصل إلى مثلا أنه إلى درجة ملاك مثلا، أو يعني رتبة أعلى، يعني يصل إلى رتبة الملائكة، وربما كما قلنا أيضا سابقا يتردى إلى أنه يكون في دودة أو يكون كشجرة، وهذه معضلة، يعني كأنما الإنسان إذا آمنا بوجود روح فسوف مثلا تكون الروح مثل محبوسة في شجرة. طبعا لمن أراد أن يدقق سوف يجد الكثير من الطوائف، يعني ربما يجد دين كالإسلام مثلا لا يؤمن بهذه قضية التناسخ أو التقمص، لكن يجد طوائف فيه أو أتباع فيه يؤمنون بالتناسخ والتقمص. اليهودية نفس الشيء، اليهودية من حيث أصلها ما تؤمن بالتناسخ ولا تؤمن بالتقمص، لكنه ظهرت فيها بعض الفرق والأتباع اللي يؤمنون بالتناسخ والتقمص. طبعا في مصر القديمة يقولون كان هنالك إيمان بالتناسخ وتكرير أو تكرار الخبرة الدنيوية، فكانت هنالك يعني ديانات في مصر القديمة تؤمن بالتناسخ. طبعا دليل فكرة التقمص يعني ما هو الدليل عليها؟ مثلا أنا قلت أنه لا يمكن أن أقول أنه هي ممتنعة عقلا أو ممتنعة مثلا قطعا، إنما نحن نبحث فيها يعني بحثا تأمليا ونحكم عليها من حيث حكمتها. هل يمكن أن تقع مثلا؟ ما هي الحكمة منها؟ هل فيها إشكالات؟ هم طبعا بالأصل يقولون إحنا عندنا أدلة. الأدلة ما هي؟ مثلا يقولون إنه هنالك أناس ولدوا وتذكروا حياتهم السابقة، هذا دليلهم. ويابا كيف إحنا نعرف إنه كلامهم صحيح؟ قالوا إنه هؤلاء الذين ولدوا أخبرونا بأشياء صادقة وإحنا أجرينا عليهم اختبارات وتذكروا المعلومات. مثلا شخص يقول لك أنا كنت نابليون، فهو يقول لك أنا نابليون، هذا اسمي وهذه أمي وهذا أخي وهذه زوجتي وهذول أبنائي، ولدت بفلان مكان وهذا بيتي، ويذكر لك قصة مفصلة عن نابليون. يقولون هكذا هم يذكرون قصصا. طبعا بجوابي أنا هنا، ما يوجد شخص من جميع هؤلاء الذين ادعوا إنهم فلان الذي كان في حقبة ماضية، ما يوجد شخص من كل هؤلاء تذكر الأمور بالتفصيل أو أعطى أشياء مفصلة، ما يوجد أبدا. يعني أنا قرأت بعض الكتب ورأيت بعض الدراسات وكذا، فما وجدت شخص يعني يذكر شيئا مفصلا إلا بعض الأشياء التي سوف نبينها. يعللون طبعا هم لما أنه تواجههم بأنه هاي مو أمور مفصلة، هم يقولون كما تقول أنه كما قال أفلاطون أنه شربوا من نهر النسيان فنسوا، يقولون بأنهم نسوا بسبب وحشة الولادة الجديدة. هذا هو الجواب الذي يقولونه. ويقولون أنه إحنا أجرينا، طبعا هنالك من أقاموا بالتنويم المغناطيسي على هؤلاء الذين يدعون أنهم فلان أو فلان، يثيرون عقول هؤلاء المنومين فأصبحوا يتذكرون هكذا. حتى قال لي البعض أنا مألف ما أؤمن بالتقمص وهذا يقول كذا، لكنه حقيقة لأنه هم ما فاهمين قضية لماذا هؤلاء يذكرون بعض هذه الأمور. أنا سوف أبين خلاصات. أنا ذكرت في حلقاتي القديمة السابقة إن الاختبار الذي يجرى، يعني لما يقول لك شخص أنا أعرف أستطيع أن أعرف كذا، سواء كان أنا من الذين قلت بالتقمص أو التناسخ وعرفت فلان في تلك، هو أنا فلان في تلك الحقبة، أو يقول لك أنا مثلا شخص أستطيع أن أعرف كذا وكذا، لابد أن يجرى عليه اختبار، والاختبار له شروط، وأنا ذكرت هذه الشروط لأن هذه كانت شغلتي أنا لما كنت أؤمن بتحضير الأرواح، ولما كنت مثلا أنا وصديقي أحضر روح شخص ما، وكان عندنا شخص جالس بقربنا فتظهر الكتابة على أنه هذا فلان، فلان من هو أبو هذا الجالس؟ فلما نسأله الأسئلة، انظروا لما نسأل هذه الروح أسئلة طبعا أجوبتها مفصلة. لماذا؟ لأنه ابن هذا في ذهنه كل المعلومات فيعطينا المعلومات كلها، يعني نحن نسرق من ذهنه من حيث لا يشعر هو ولا نشعر نحن. فبالتالي بعد فترة عرفت أنه هذا لا مو صحيح، لأنه لو هذا الابن ما جالس الأجوبة ما تكون صحيحة. أنا ذكرت في حلقاتي القديمة عن روح الحياة بأنه لابد أن يكون هنالك شروط تحكم هذا الاختبار. أنت تريد تنوم شخص يقول لك أنا ولدت في تلك الحقبة، إذا نومه ولابد أن يكون في الغرفة هذه فقط الشخص الذي المنوم أو شخصين معه أو أكثر مو مشكلة، لكن لا يوجد بينهم شخص واحد يعرف أي معلومة عن الشخص المسؤول عنه، لابد أن لا ولا حتى الجالسين بقرب المنوم ولا حتى يتصلون بتليفون بشخص بعيد يعرف المعلومات. يعني مثلا إذا شخص عن طريق الإنترنت جالس بعيد عنكم ويسأل الأسئلة وهو يعرفها، سوف أيضا يرسل المعلومات إلى المنوم من حيث لا تشعرون ويجيب. ما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل الذي هو الذي اكتشفت به أنه كل هذه الأمور عبارة عن سرقات ذهنية. الحل هو الآتي: إحنا لما نجلس ننوم هذا الشخص بأي طريقة نومناه، لابد أن الذي سئله ما يعرف أي معلومة عن يعني حياة هذا السابقة كما يدعي، وبالتالي يسجلون المعلومات ولا يوجد معهم شخص آخر أيضا يعرف معلومة. فإحنا مثلا أسئلة موجودة نعطيها إلهم ونذهب عنهم، وهذا يسجل الأسئلة الأجوبة لنرى ماذا سوف يعرف ذلك. سوف نعرف أنه عنده أخطاء كثيرة، يعني يعرف المعلومات التي اطلع عليها سابقا، وما يوجد يم ذهن بشري آخر عنده معلومات يسرق منه من حيث ما نشعر إحنا أو ما يشعر هو، فبالتالي لن يصدق في شيء. هو هذا السبب الذي أقول أنه هذه الطريقة ليس دليلا على أنه هذا ولد في تلك الحقبة. هذا عرف معلومة أو معلومتين، هذه المعلومة والمعلومتين عن طريق الحقول الطاقوية، وذكرتها في حلقتي القديمة عن جواب سأله لي أحد الأخوة عن التناسخ. هذا يمر بحقل طاقوي. لما يمر بحقل طاقوي طفل صغير أو كبره في السن، هذا طبعا كان مار فيه شخص، لأنه يوجد عندي أصدقاء وأخوة في بلدان، عندي مثل شخص في لبنان أيضا يقول أختي كذا، وأنه في نفس القرية أو في القرية القريبة منهم أنه كانت مولودة من بدن آخر، يعني أو في بدن آخر ولدت، يعني كانت حياة سابقة عندها والآن حياة لاحقة. طبعا هذا كله لا شيء، لأنه هي تمر بحقول طاقوية والطاقة لا تنتهي ولا تضمحل وتبقى حقولها، سواء كان هذا الذي عايش هنا في بيته، مررنا ببيته أو رأينا صورة له قديمة، أو مثلا مررنا بحقل كان هو مثل حقل طاقوي بسبب ما تكون كان هو موجود فيه، سوف نقتبس منه معلومات بسيطة. فبالتالي هذه المعلومات لا يمكن أن نعول عليها ونقول إنه هذا يدل على أنه التناسخ أو التقمص صحيح، إلا إذا أجرينا الاختبار الذي وضعت شروطه أنا. إذا حدث هكذا شخص عنده هاي المعلومات وأجرينا عليه نفس هذا الاختبار وسألنا نومنا وأثرنا دفاء عقله ولا شعوره وأعطانا كل الأجوبة الصحيحة، حينها يمكن أن نؤمن بأنه نعم هذه روح أو نفس عادت إلى هذا البدن الجديد من ذلك البدن. أما أنه أنا مثلا يجلسون شخصين أو شخص وهو يعرف المعلومات وأنوم هذا الشخص اللي طبعا راح يقتبس، وهذا فصلته وهذه هي القضية. مثل شخص يقول لك ذهبت إلى شيخ وأخبرني بكذا، وكيف عرف؟ أو مثلا أنا جاءني شخص من الأردن قال ذهبت إلى روحاني وأعطاني كذا وكذا من معلومات، وبحيث أنه قال له هذه المرأة اللي تحبها عندها علاقة مثلا بفلان وفلان، ولما أنا دققت على الأسئلة وأنت ماذا تحمل في ذهنك تبين أنه الشيخ الروحاني اقتبسها من عقل هذا المسكين. يعني لأنه الاقتباسات تقع، هناك ممرات ومساري مثل الكيبلات لكنها لا ترى، يمكن أن نقتبس. يعني كما يقال أنت تسوي كونكشن وياها من حيث لا تشعر وتقتبس منها، يعني وهكذا مثل الانترنت، دخلت على خط انترنت وسرقت المعلومات وأنت ما تشعر ولا صاحبها الذي سرقت منه يشعر مثلا إذا كان جالس بقربك. فبالتالي الاختبار هو الذي وضعت شروطه، إذا نجح الأمر بهذه الطريقة تعال لي يا فلان وقل لي أنا أؤمن بالتناسخ أو التقمص. أما إذا أنت ما تجري هذا الاختبار وفق هذه الشروط اللي أنا أضعها فأنت يعني مغلوب على أمرك، غير محكم لصنعتك، ضل بك السبيل، و يعني ليس على يقين من أمرك. أيضا أنا عندي إشكالات أخرى. ما هي الإشكالات الأخرى التي لابد أن أبينها؟ كما قلنا سابقا في التقمص لابد أن يكون هنالك روح، ثم لابد أن تكون الروح منفصلة عن بدنها. وهنا نقول لمن يؤمن بالتقمص، ما فائدة هذا التقمص أو الحكمة منه إذا كنا ننسى ما فعلناه في حياتنا السابقة؟ يعني أنت مثلا تقول لي أنا والله أؤمن بالتقمص لأنه هذا مثل الإنسان لابد أنه يعاقب، سواء تؤمن التقمص أو تناسخ، لابد أن يعاقب هذا الإنسان على أفعاله السابقة. أقول لماذا يعاقب على أفعاله السابقة وهو ناسي ما فعله؟ لابد أن يتذكر ما فعله وواعي لما فعله ثم تحاسبه. يعني كيف أنت تأتي بطفل صغير تحاسبه على أفعاله وهو لا يذكر ما جرى أو عمل شيء وهو طفل لا واعي، مثل المجنون تحاسب المجنون؟ يعني لا يوجد حكمة من هكذا شيء. يعني أنت كأنما تعاقب طفلا رضيعا أو مجنونا. ثم في التناسخ مثلا، هاي الدائرة المفرغة، الدائرة الدائما اللي تلتف حول نفسها، إنه هذا الأمر الذي جرى عليك عقاب أعمال سابقة في حياة سابقة، أي كارما والتي حدثت سابقا. يعني أنت فرضا كنت إنسان ظالم، أنت كنت إنسان شرير، وعقاب الأفعال اللي قمت بيها أو لابد أن تعاقب على أفعالك، هذه في الكارما، لأنه في التناسخ أيضا هذه الفكرة موجودة، تعاقب على أفعالك السابقة لأنك كنت ظالما أو شريرا. نقول هنا لو أنه أنت عوقبت وقلبت أو هكذا تناسخت أو تقمصت بدن دودة أو شجرة، أو ولدت في دودة، أو ولدت كدودة لنقل، أو ولدت كشجرة وسحقت هذه الدودة أو الحشرة ومردت وجرى عليها ما جرى، أو حرقت هذه الشجرة وفعل بها ما فعل، ماذا سوف يكون بعد ذلك؟ يعني ألم ينتهي عقابك؟ هل سوف ترجع للحياة بصورة أخرى؟ هل تعلمت من عقابك؟ يعني هل أنت لما قلبت إلى دودة وعيت ما جرى عليك، ولما كنت شجرة كانت مسجونة هذه الروح في هذه الشجرة وكان عندك وعي واستفدت من الدرس وتعلمت، وبعدين اجيت ببدن إنسان آخر أصبحت حكيم متخلق صالح وهكذا؟ يعني ما تجد منطقية في الأمر، لأنه لابد أن يكون هذا الأمر الذي وقع عليها، لأنه لما قلبت إلى دودة أو شجرة أو مثلا جاءت مثل هذه البنت التي ذكرتها، إنه يعني ولدت مشلولة وأصابتها الأمراض والعلل، والأطفال الآخرين الذين يولدون هكذا في التناسخ إنه ذولها في حياتهم السابقة كانوا ظالمين، هؤلاء لما يولدون بهذه الحالة ويموتون ثم أين يذهبون؟ يولدون مرة أخرى ببدن آخر ويرجعون لنفس التجربة حتى يتعلمون منها؟ زين هم ناسين الأمر، كيف يتعلمون منها؟ لو أنه هم يروحون إلى العالم العلوي الخالد اللي خير كله خير، لأنه أخذوا جزاءهم بأفعالهم وعذبوا في حياة أخرى، ولا بد الآن يعني ما هو الحل في ذلك؟ ما يوجد عندهم أجوبة عن ذلك. أيضا أنا ذكرت قديما وسابقا أنه هاي الحياة اللي عاشها الإنسان، حياة الأولى من حيث الصحة والمرض والفقر والغنى والشر والطيبة وكذا، من أين جاء أثرها بحياة الأولى؟ يعني لما إحنا نأخذ هذه الآلاف البشرية المؤلفة، وأنه هي في حياة أول حياة ظهرت في الأرض، يعني هي تفاوتت أيضا، هذا مريض وهذا صاحي، وهذا فقير وهذا غني، وهذا شرير. من أين جاءت بهذه الخصال؟ يعني من أين جاء هذا الأمر الاختلاف؟ لأنه أنت تقول الآن هم ظهروا في وجودهم الأول قبل مثل 5 ملايين سنة، من أين حدث التفاوت؟ لأنه نفس الأشجار، إحنا حتى لو رجعنا لحقبة قبل ملايين السنين راح نجد فيها المريض والمثمر وتتفاوت فيها. أنا نفسي سألت أحد الأخوة يؤمنون بالتقمص، وسألت قلت له هذه الأشجار، لأنه اللي يؤمنون بالتقمص الدرزيين وغيرهم اللي يؤمنون بأنه الأرواح متشخصة متفردة فردانية، وهذه الأرواح يعني ما تذهب، ما يؤمنون أنه تذهب إلى دودة أو كذا. أنا سألت هذا السؤال، أنه هم يؤمنون على أنه هي مثلا تأتي إلى بدن آخر. أنا سألت هذا السؤال لأن هم يبررون ويعللون السبب في ذلك، أنه بسبب أعمالهم، هذا يولد مريض وهذا يولد كذا معوق بسبب أعمالهم. قلت له إذن إحنا نرى ذلك في الحيوان والأشجار، فيها المريض وفيها المثمر فيها الكذا وفيها الكذا وفي الحيوانات كذا، هذا من أين جاء فيها؟ قال ما أعرف ما هو السبب. هو قال صراحة ما عنده جواب لها، لأنه لما تتأمل أنت تجد أنه القضية مخرومة من عدة جهات. فبالتالي ماذا فعل بعض اللي يؤمنون بالتناسخ؟ قالوا لنقول أيضا هذه الشجرة أيضا كانت بشرا، يعني ثم مثلا بشرة جيدة وبشرة غير جيدة، البشر الجيد الذي تحول إلى شجرة جيدة ولماذا يتحول؟ أو إنه بشر غير جيد وتحول إلى شجرة جيدة مثمرة، وبشر غير جيد تحول إلى شجرة غير جيدة. يعني يوجد تناقض رهيب، وما تنحل القضية بهذه الطريقة. والشيء الأغرب من كل ذلك، تقريب هم الجميع قالوا في بداية، لنقول إنه الغالبية العظمى التي قالت بالتقمص والتناسخ قديما، ماذا قالوا؟ أن الأرواح والأنفس كان إلها عدد محدد، وهذه أصبحت يعني تدور في هذه العجلة التي عجلة الحياة، تموت وتحيا تموت وتحيا مرة أخرى إلى أن يصل الجميع للكمال، أو تستنفذ جميع القوى للحياة. لأنه مثلا بعض البشر يعطون 100 مرة حياة لكنه يبقى أعوج مثلا، ما يستقيم أمره، فيستنفذ الأمر. يعني مثل واحد عنده طاقة معينة واستنفذ كل طاقته، يعني أنت الذي استنفذت كل الخيارات وما تصلح شأنك، ماذا سوف يفعلون فيك؟ أكيد لأنه حياتك انتهت، الحياة التي أعطيت لك 100 مرة ما استطعت أن تصل فيها للكمال، فسوف تذهب إلى شيء آخر، هكذا كانوا يقولون. لكنه الذين وصلوا إلى الكمال مثلا كم عددهم؟ عدد هائل يفترض. السؤال اللي يطرح نفسه هو منذ أن ظهرت البشرية وأنتم تقولون بأنه عددها معدود، لماذا كانت البشرية في تلك الحقبة أقل من هذه الحقبة التي نحن فيها؟ طبعا هذا السؤال نفسه قدمت لنفس أحد الأخوة أيضا اللي يؤمن بهذه النظرية، هو جوابه هكذا، قال من قال لك أنه تلك الحقبة القديمة كانت أنه البشر أقل؟ طبعا هذا واقع، يعني ما ورثناه وما دون، العرب كانوا أقل، اليونانيين كانوا أقل مثلا، لأنه كانوا أقل مما نحن عليه الآن. ربما نعم حدثت فيهم أشياء ومجاعات وأوبئة ومات الكثير منهم وأحيوا مرة أخرى، لكن يبقى عددهم أقل، إحنا عددنا أكثر. نقول هذه فكرة أنه أنت توصل إلى النيرفانا وتتخلص من هذه الحياة ولن تعود مرة أخرى، وأنه البشر عددهم محدود، الأرواح أو الأنفس عددها محدود، إذن لماذا الآن العدد أكثر من السابق؟ لماذا؟ أيضا كما قلنا بأن الروح تسبق البدن، لأنه هذا هو قولهم، هم يقولون بأنه الروح تتقمص البدن، فبالتالي لابد أن تكون هي يعني تسبق البدن. فإذا هذا الابن ليس بابنك ولن يرث منك ومن أمه شيئا، يعني الأم سوف تحمل بجنين مجرد مادة، يعني جنين مجرد مادة تحمل به الأم. يعني هذه الفكرة أنت لابد أن تضع أمامها عشرات الاستفهامات، لأننا نجد أنه الابن يشبه الأب ويشبه الأم، يأخذ من الاثنين، يأخذ صفات من الأم وصفات من الأب، يأخذ طباع من الأم ويأخذ طباع من الأب. طبعا أكيد سوف يأتي شخص ويقول أن البدن سوف يؤثر في الروح، يعني يريد أن يبحث عن تخريج، فيقول أن البدن سوف يؤثر في الروح، وبالتالي البدن الذي ظهر من مادة فلان وفلانة أعطى صفات مضافة للروح التي تلبست بهذا البدن. لكننا هنا سوف نرد عليه أيضا، نقول له ما فائدة هذا التقمص أو التناسخ إن كان البدن المادي سوف يؤثر في هذه الروح أو يؤثر في صفات فلان وفلان، إذن هو ليس كيانا مستقلا قد جاء وتلبس في البدن. يعني أنت لما يقولون لك الروح سابق عن البدن لذلك تقمصت بهذا الجنين اللي هو ابنك، أنت تحط عشرات الاستفهامات أمامه. يعني أكيد من يتأمل في الأمر سوف يرى أن هذا الأمر مختل غير متزن، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ من أين أخذ هذا الطفل طباع الأب وصفات الأم أو السمات من الأب والأم؟ هذا التلاقح الذي كان من الأب والأم وأخذه الطفل، يعني كيف أخذه؟ ثم أن البدن على وفق قولهم لا يتطور بتطور الروح أو الإدراك أو النفس، يعني جاء شيء كامل مكمل وتلبس في مادة عجينة ليس لها كما يقال فائدة إلا أن تتلبس فيها الروح، ليس لها أثر، لا تأخذ من أبيها وأمها الماديين إلا المادة. يعني وهذا أمر غريب لمن يتأمل به الإنسان، يعني لن نجد هناك أبوة وأمومة وأخوة، لأنه ستكون الأرواح كلها قديمة، يعني كما يقال قديمة عهد، وتنتقل من رحم إلى رحم. طبعا هنا أيضا يعني على هذا القول الذي يقولونه بأنه الأرواح قديمة وتنتقل من رحم إلى رحم، هنا يظهر سؤال قوي جدا ومتين، وهو أول رحم حملت به الأرواح من أين؟ يعني الرحم الأول التي حملت به الأرواح من أين جاء؟ تأمل معي جيدا، أنت تقول أن الأرواح تنتقل في أواني وأجساد، هذه الأواني وهذه الأجساد لها مصانع وهي الأرحام. الآن إحنا في أول أمر البشر، فرضا عندنا 1000 شخص من البشر، هذه النساء 1000 الأولى التي حملت بأرواح، لكن هي من أين جاءت هذه النساء؟ من حمل بها؟ يعني من حمل بهذه النساء؟ لأنه لن يكون قبلها بشر. إحنا 1000 الأول من النساء والرجال ما كان قبلهم شيء، فمن أين جاءوا؟ خلقوا هكذا خلقا مختلفا، ثم أصبحوا مجرد آلات لأواني، وبالتالي أصبحت هذه الأرواح اللي موجودة في مخزن معين تأتي وتتلبس في الأجنة التي تولدها هذه النساء. لكنه لما تدقق في الأمر سوف تجد أنه هذه النساء والآباء هؤلاء ليسوا آباء وليست النساء أمهات لهذه الأطفال والصبية، لأنه هي أرواح كاملة مكملة جاءت. ثم تأتي مسألة أخرى، تساؤل آخر، يعني تساؤل أيضا شديد يطرح نفسه، بأنه هذا التقمص هو هل الجنين خرج من بطن أمه فتلبست به الروح؟ يعني هذه الروح التي تقمصت بالجنين هل تقمصت فيه عند خروجه من بطن أمه؟ لو عندما كانت في بطن أمه وفي أي مرحلة؟ الجواب الذي يقولونه، لأنه لما تتتبع آراء هؤلاء سوف تجد أنه عندهم مثلا شخص جاءت روحه عندما مات في اليوم الفلاني، وهو جد، هو الجد يعتبر يعني من حيث البدن المادي وليس من حيث الروح، توفي وظهرت هذه الروح جاءت، وفي نفس اليوم كانت عندهم ولادة، فتلبست في المولود في هذا البدن الذي خرج. بالتالي المولود الذي يريد أن يخرج من بطن أمه هذا المولود يعني بلا روح، فتلبست به وتقمصت به روح الجد المادي، لأنه الآن هم فقط لما ندقق في قضاياهم هذه التي يقولونها إحنا مجرد آلات، يعني لا قيمة لنا إلا أنه كوننا آلة. ابني ليس ابني، هو روح شخص آخر عاشت قبل مئات السنين، وأنا لست ابن أبي وهكذا. وأرى أن هذا الأمر مختل، ومن يتأمل في قضية متى تقمصت الروح في هذا الجنين أو في هذا الطفل سوف يجد أيضا معضلة ضخمة وعدة إشكالات. ثم سوف يعني هكذا تقول إنه هذا الجنين الذي في بطن أمه لن تتلبس فيه الروح أو تتقمص فيه إلا عندما يخرج من بطن أمه، فبالتالي يعني حتى قتله ليس جرما عظيما لأنه مجرد مادة. هذه الروح بدل ما تدخل إلى هذا الشخص أو هذا البدن المادي الذي لا قيمة له إلا أنه عبارة عن إناء، نعم قيمته من حيث الإناء إنه إناء يعني مهم، لكنه من حيث أحاسيسه وإدراكاته لا شيء، يعني لا شيء. وهذه معضلة كبرى تخالف العلم وتخالف الطب وتخالف التجربة التي يراها الآباء والأمهات في أبنائهم وهم مثل أجنة في بطون أمهاتهم، لأن هنالك تأثيرات، الموسيقى تؤثر فيهم، الأشياء الأخرى تؤثر فيهم. طبعا سوف يأتي إليك البعض ويقول لك لا نحن لا نؤمن بذلك، نحن نؤمن بأنه الأرواح تتلبس. وكيف تتلبس؟ يعني تدخل إلى بطن المرأة وتتلبس في الجنين؟ متى تتلبس؟ لأنه هنالك الكثير الذي قرأته أنا وجدت أنه التلبسات حدثت أو التقمصات أو التناسخ حدث عندما خرج الجنين من بطن أمه، فجاءت هذه الروح وتلبست به. وهنالك عشرات القصص على أرواح ماتت في نفس اليوم وتقمصت في نفس اليوم بأطفال آخرين، وهذا الذي يؤمنون به، وهذا أمر مختل واضح الخلل فيه لمن يتأمل فيه. أيضا الإنسان الملحد، فرضا لو كان بين أيدينا ملحد ويؤمن أنه بقضيته كملحد، سوف يقول أنه هذا الإنسان اللي يصاب بالزهايمر مثلا أو يضرب على رأسه تختل عنده الذاكرة وينسى وكذا، يعني هذه هل الروح نست مثلا؟ أم أنه هذا البدن المادي الذي نسى؟ المخ هو الأصل أم الروح التي تدعونها مثلا؟ وهكذا يمكن أن يعني يكون هنالك إشكال من الأخوة الملحدين. أيضا أنا بالنسبة لي ماذا أؤمن؟ أنا حقيقة أؤمن وكما قلت في حلقاتي القديمة إن الجنين يتطور في بطن أمه، يعني حتى لا شخص مثل يأتي ويقول أنت ما بينت بماذا تؤمن. أنا أؤمن بأنه الجنين يتطور في بطن أمه والروح تكون مع البدن تقوى وتشتد. أنت تريد تسميها نفس، تريد تسميها ذات معينة، قدرة معينة، روح، طاقة لها كذا. المهم هنالك شيء ما يمكن أن ينفصل بالمستقبل عن الجسد ويكون له أثر. فأكرر أنا أؤمن بأنه روح الجنين أو طاقة الجنين أو كيان الجنين الغير مادي الطاقوي تقوى وتشتد مع البدن وترث من آبائها وأجدادها موروثاتها، فلا يوجد شيء يسبق تلاقح بويضة المرأة والرجل، يعني التلاقح الذي يحدث بين مني الحياة من الرجل وبويضة المرأة ثم تكوين الجنين هو هذا الأساس، هذا منه يتكون إنسان يتطور ويصل إلى إنسان كامل كما نراه، لم يسبقه شيء مخزون في شيء ما، إنما يعني هو كيان يتولد من هذين الشخصين فيرث منهما. لذلك تجد هذا الإنسان يعني يشبه أهله وذويه وعنده يعني صفات أيضا تشبه الأهل، ذهنيته، نوع تفكيره. طبعا احنا ما ننكر انه احيانا تحدث طفرات، مثلا انسان مثلا طفل يختلف عن ابيه وامه، لكن لو دققنا ايضا هنالك ما هو متأثر بأعراقه السابقة هكذا. طبعا أنا هنا يمكن أيضا أن أبين بأنه يمكن أن نستسقي فكرة لطيفة من روح الحياة. ما هي هذه الحياة العظيمة؟ هذا الكون الرهيب الرحيب، هذه المادة العظيمة التي بين أيدينا والتي نحن منها، وهذه القوانين الكونية العظيمة، كان من ورائها قصد. ما هو القصد؟ لنقل إنه الأم الأولى، النور الأول الذي أوجد هذه المادة، أراد أن يوجد أرواحا أو طاقات لطيفة منفصلة، ليست انفصالا تاما، بل هي مبحرة فيه، غائرة في أمواجه، قطرة منه، ظاهرة به، لكنه يكون فيها نوع من التشخص وإن كانت هي به ومنه. فما يمكن أن يعني أن توجد هذه الطاقات منفصلة بهذا الشكل إلا أن تمر بحالة الوجود والظهور والمادة والولادة. فأوجد الكون هذه المادة والكون الرحيب والشجري والمدري والبشر، فأوجدهم حتى يظهر منهم، يعني يكونون كأواني لإيجاد أرواح لطيفة وطاقات لطيفة تسبح في هذا الوجود مع روح الحياة المقدسة الفاضلة. يعني يمكن إحنا أن نستنتج ذلك وتكون فكرة لطيفة، إنما هنالك آنية وجدت أرادتها روح الحياة لتوجد فيها، يعني آنية أصبحت كالمعامل، توجد روحا أو أرواحا أو طاقات أو تشخصات لطيفة سابحة بروح الحياة من أمها وإلى أمها، لكن لها نوع من التشخص، مدركة بقدر ما تطورت وأنتجت وأثمرت وأبدعت. هذه فكرة جميلة ولطيفة، ويمكن أن يعني تكون لها آثار رائعة، ويمكن أن نؤمن بها. المعنى الذي أقصده هنا بأنه إحنا كبشر، إحنا كموجودات مقدمة لظهور الأرواح البسيطة أو الطاقات البسيطة العاقلة المدركة السابحة في بحر روح الحياة. يعني ربما يكون هكذا شيء، يعني شيء مقصود، ربما يوجد هكذا شيء، لكن هذا ليس هو التناسخ أو التقمص، إنما نحن نوجد ووجدنا، ويوجد لنا آباء ويوجد لنا أمهات، ثم يعني هكذا بعد الموت تنفصل طاقاتنا، أرواحنا، ذاتنا العليا تنفصل عن أبداننا. فلما تنفصل عن أبداننا تذهب هذه الأرواح إلى مسارات أخرى، هذه المسارات الأخرى مقصودة من روح الحياة وتبقى خالدة بروح الحياة، لكنه لا يمكن أن تظهر إلا عبر هذه المعامل اللي نسميها، إلا عبر هذا الممر، إلا عبر هذا الطريق، إلا عبر هذا الوجود الذي نحن فيه الآن المادي. هذا طبعا بعيد عن التناسخ وبعيد عن التقمص، لكنها فكرة جميلة يمكن أن يعني نستذوقها مثلا، ويمكن أن ننظر حتى لها، ولا يمكن أن يعني نقول إنها تخالف العلم أو الوجدان أو العقل أو كذا، إنما شيء لطيف يمكن نحن أن نكون كبشر مقدمة لظهور أرواحنا التي أنتجتها هذه المعامل، وسوف تكون هذه الأرواح ترددها قوي وأكثر إدراك وشدة ونورانية، وتبقى خالدة سابحة بروح الحياة أبدا، ما بقيت روح الحياة أبدا سرمدا هكذا. عموما نرجع إلى ما نحن بصدده لنختم كلامنا الذي نحن فيه. أنا من حيث أنا لما أتأمل في التقمص والتناسخ أجد أن أعظم نقطتين تبطلان التناسخ والتقمص هي قضية أنه التأمل في أصل الإنسان من حيث أول ظهوره، ولماذا تفاوتت أحواله، يعني لماذا تتفاوت أحوال البشر في الأزمنة السابقة في أول حياة لهم، في أول ظهور في الحياة الأولى لهم، ثم الأمر الآخر، لماذا ينسى الإنسان ما فعله ويحاسب على شيء هو ما يعرف أنه قد فعله؟ وهنا كفاقد العقل والمجنون نحاسبه على فعل لا يعي. النقطة الثالثة أيضا يعني الآن حضرت، أنه هذا الإنسان لماذا لا يلد عنده خبرة مثلا؟ يعني لماذا إحنا جميعنا ننولد ونتعلم من جديد أطفال ونتعلم الدراسات ما تكون عندنا خبرة؟ لماذا؟ طبعا هم يقولون أنه أنت نسيت، وأنه يعني عاقها أصابها الذهول فنسيت ما كانت عليه. أوكي، لنؤمن بأنه نسيت ما كانت عليه، لكن إحنا حتى لو أردنا أن نحفز ذهنه كما تقولون في التنويم المغناطيسي ليتذكر ما كان عليه سابقا، لن يصل إلى الخبرة التي كان عليها. مثلا كان موسيقار هو في تلك الحياة السابقة، وإحنا جلبناه وحفزنا ذهنه حتى يتذكر أنه هو كان موسيقار وكذا، هل يستطيع أن يؤدي ما يؤدي ذلك الموسيقار في ذلك الوقت؟ ما يستطيع، ما يوجد يعني هكذا شخصية، لأنه هو البعض أكو أشياء تحدث ما يجد لها تفسير. يعني أنا مرة ذهبت إلى إسبانيا وذهبت إلى ملقا، ولما أصبحت هكذا أتجول في ملقا وبين البيوت ومناطق جبلية، بيوت وفلل في مناطق جبلية، ووجدت بعض الأشياء، ثم جئت على البحر ووجدت بعض النخيل أشياء أخرى، أنا في داخلي شيء غريب، يعني كأنما أنا عندي فالشيء يعني يشدني إلى هذه المنطقة، وحزن من ناحية أخرى كالشخص الذي ترك مثلا منطقته أو بلده أو مدينته أو قريته ثم عاد إليها بعد فترة ورأى أنه لا يوجد فيه، فهنالك شيء غريب حدث. طبعا يمكن أن يقول الإنسان إذا أنا كنت هنا أعيش وهذه حياتي الأخرى، والآن أنا لما جئت تذكرت الماضي، يعني يمكن، لكنه ربما هو ليس هذا التفسير، هو التفسير الذي قلته، ممرات طاقوية أثرت بي، يعني أنا مريت على بيوت وكأنما أنا كنت ساكن فيها، لكنه كيف مثلا كأنما ساكن فيها؟ هو المشكلة بالشخص اللي تأتي للفكرة، كيف سوف يعظمها ويؤمن بها؟ طبعا اللي يؤمن بالتناسخ اللي ورثه أو التقمص سوف من البديهي يقول أنا إذن عشت هنا. هو لما يقول أنا عشت هنا سوف يتحفز ذهنه، سوف يعني يحاول أن يجد تبريرات وهكذا، لكنه بالواقع أنا ما أستطيع أن أقول تلك الأفكار هو فعلا أنا كنت عايش هناك، لا، مجرد ربما مرات طاقوية أثرت بي. لو كنت أنا أؤمن بالتقمص أو التناسخ 100% لقلت إذن أنا كنت قبل 200 أو 300 سنة مولود هناك وأبحث عن جذوري، أو العفو أبحث عن ذاتي أين كانت في تلك الحقبة، وأبقى مثلا أعمل دراسات وهكذا. لكنه بالواقع يعني هي مجرد حالة حدثت، أنا يعني قلت أنه هذه الحالة جاءت بسبب ممرات أو طاقات معينة أو آثار معينة أثرت فيه، ولا يمكن أن أقول أنه أنا كنت عايش في تلك المنطقة. وهذه الحالة اللي لابد أن نعيها ونفهمها، يعني لا يمكن أنه أن نؤمن بالتقمص والتناسخ بسبب مثل أنه جاءتنا فكرة أو أدركنا شيئا ما. يعني أنا إلى الآن ما رأيت إنسانا أعطانا كل يعني شيئا بالتفصيل إذا أجريت عليه الاختبارات بالشروط التي أنا ذكرتها. طبعا يوجد عندهم شخص أو شخصين، هذا شخص قال أنا أجريت دراسات ووجدت فلان أعطاني إنه النسبة، آمنت 100% بأنه كان في تلك الحقبة، لكن المشكلة هو لما كان ينومون ويسألونه كان هذا هنالك أشخاص عندهم معلومات كثيرة عن الأماكن اللي كان فيها ذلك المسؤول عن الميت، فبالتالي هذا يختبس منهم، وهذا لا يصح في الاختبارات، لا يصح هذا. طبعا أنا كما قلت لا أقول إن التناسخ والتقمص ممتنعان عقلا، لكننا نبحث فيهما بحكمة وروية ووجدان، فلما نبحث فيهما بحكمة لا يمكن أن نستدل عليهما، ولا يمكن أن يكونان ثابتان واضحان، لا بد منهما، وأن الحجية فيهما ظاهرة. نعم، هما من حيث أصلهما أو من حيث أصليهما فيهما منفعة أخلاقية. مثلا كما قلت أيضا في حلقات سابقة أنه يمكن أن ينتفع الإنسان من الأخلاقيات التي تبثها هاتين الفلسفتين. مثلا يقولون لك أنت إذا كنت شرير سوف تنقلب إلى كذا، أو توجد على هيئة كذا وتنوجد على هيئة كذا، وسوف تعذب في حياتك المقبلة، وسوف فأنت أخلاقيا سوف تكون إنسانا فاضلا، سوف تكون متخلقا. طبعا إن كان لك ضمير وإن كان تبحث عن حرصك الروحي والنفسي. يوجد بلدان كثيرة مثلا تؤمن بالتقمص والتناسخ لكنهم ما عندهم أخلاقيات مثل إلا نادرا، لكنه لنقل إنه هي هذه الأمور تحث على أخلاقيات فاضلة. نعم، هنالك أخلاقيات فاضلة يحث عليها الإنسان أو يحث عليها الإنسان بسبب إيمانه بالتقمص والتناسخ، لكن هذا لا يعني أنه هنالك تقمص وتناسخ. ماذا أؤمن أنا مثلا؟ أنا أؤمن وجدانا وأؤمن من حيث يعني طبيعة فهمي أنه هنالك عوالم أخرى لا ربما أو لا بد أن ننتقل إليها. أنا أؤمن أنه الإنسان يمكن أن يكون له كيان، أن تعبر عن كيانه بالروح بالنفس بالطاقة بالذات العليا بأي شيء، بأي تعبير عبر، يعني هنالك شيء مدرك فيه، مدرك. هذا المدرك يمكن أن يبقى بعد فناء البدن، ينتقل إلى عوالم أخرى وفق سنخية هذا الشيء، لأنه كل الأمور ترجع إلى مناسباتها. يعني أنت ما تستطيع أن تقول أنه هذه الطاقة الكذائية لها تردد مختلف سوف تندك بها الطاقة الكذائية، لأنه تردد مختلف. الطاقة التي لها تردد مماثل سوف تندك بالطاقة التي لها تردد مماثل. فإذا كانت أنت طاقتك نورانية فاضلة، هذه ماذا سوف تذهب وإلى أين تذهب؟ سوف تذهب إلى لنقل عوالم أخرى تناسب هذه الطاقة التي أنت عليها. هذا الذي يعني يمكن الآن تقول لي أقوم أدلة عليه، أنا أقول لك ما أقوم أدلة عليه، ما عندي يعني بحث وتحقيق وإمكانية أن أقوم بأدلة أو أن أقوم لك الأدلة أو أن أعطيك الأدلة. أنا قلت لك باختصار هذا الذي يمكن أن يكون، وهذا ينفعنا إحنا من حيث عوائلنا وإيماننا بمحبيننا ونريد نلتقي بهم، وأطفالنا يريدون، أنا توفي الأب هل ألتقي بأبي، والابن يفكر بأبنائه، الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، الأخ بأخيه. يعني يمكن أن نقول إنه إحنا سوف نتحول إلى أنوار وطاقات بسيطة لطيفة جميلة تندك بعالم مماثل إلها وفق ما كانت عليه من خيرها ونورانيتها. يمكن أن نقول ذلك، واللي يؤمن أيضا بالتقمص والتناسخ فلا إشكال في ذلك. أنا لست من أعداء التناسخ والتقمص، ولا أقول إنهما ممتنعان عقلا، لكنه قدمت هذا الأمر الذي بين أيديكم كما أراه. هنالك عندي بعض التحفظات والانتقادات، أو لا أرى حكمة واضحة فيهما، لذلك يعني قلت ما قلت. هذا آخر ما يمكن أن نقوله في هذه الحلقة عن التقمص والتناسخ، وأدعو لكم بالخير واليمن والعافية. طبعا أنا تتبادر إلي بعض الأمور التي أريد أن أقولها لكنه حقيقة يفوتني ذكرها أو أنسى أو هكذا، يعني تأتيني فكرة أخرى فتذهب الفكرة السابقة، لكنه لنقف عند هذا الحد. ولكم السلام والدعاء والمحبة وفي أمان النور.